السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا هلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أتكلم يا شيخ عشان الميلاد. الحمد لله يا شيخ، مش مشاكل بيننا يا شيخ.
أختي الفاضلة هلا هلا، الصوت غير واضح يا أختي الفاضلة. أعيد السؤال لو سمحتي.
قلت لك أنا أتكلم عشان الميلاد. الحمد لله يا شيخ، مش مشاكل بيننا يا شيخ، ولا في مشاكل على الأرض، الأرض مثل أبوي. سؤالي يا شيخ، إن أخوتي قسموا 25 سنة بينهم، وحسبوا كل أخ وأخت مع بعض. أخ يعطي قصة أخته من الأرض 3500 في ذلك الوقت، حسبوا الأرض على 25,000. والآن يا شيخ يريد أن يعطي قصتنا، لكن على حسب القديمة أم الجديدة؟ هذا ما نريد أن نعرفه يا شيخ، نحن بنات.
طيب الآن الميراث موجود ولا قصدك ما ينتج عن الميراث؟ يعني مثلا إيجارات ولا شيء؟
لا يا شيخ، مشكلات علينا شيء أرض يعني كبيرة، يعني حسبت من 25 سنة على 25,000، والأرض يعني قاعدة، كنت أكل من يبيش يبيعوا الأرض قاعدة لهم، لكن يبي عقب المهم صار حسبنا نحن 3500، وال3500 دي مكتوبة من 25 سنة، ويبي يعطوها لنا توا، يعني نحن نسوى على الحسبة القديمة ولا على الحسبة الجديدة؟
طيب أخوانك راجعوا المحكمة ولا ما راجعوا المحكمة؟
ما جابوا أحد، يعني هو بيقسم بيني من 25 سنة ولغايه
اليوم
ما
رجعوا لنا شيء. يعني الان من 25 سنه يريدون ان يعطونكم الان 3500؟
اجل يا شيخ، من 25 سنه مكتوبه لنا نحن رجعنا في وحده 3500، لكن لغايه الان ما ناخذ شيء، نحن ما فيش مشاكل بيننا والارض البول.
طيب ليش الميراث محبوس؟ يعني هل كانت اراضي هي ولا ايش؟
لا اصلا من الاول يعني هي ارض يعني، ولكن واحنا يعني اليوم يعني قريه يعني تكون مع بعض، يعني مش مشكل علي يعني.
يعني الميراث ارض وبيت؟ ها
لا ارض بيت، لا ارض بس، والبيت يعني بيت شعبي، بيت شعبي هذا كان انت يبني.
والان الارض بيعت الان ولا بيعت قديما؟
لا بيعت الان ولا قديما، الارض ما زالت كما هي، ما زالت بيعت يا شيخ.
ما زالت موجوده؟
ما زالت موجودة، ويعطونا من مهما صار 3500 لكل بلد.
على أساس يعني 3500 على أساس تخرجون من الأرض يعني.
نخرج من الأرض.
إيه طيب.
3500 هذه أي شيء مكتوبة مكتوبة عشرين سنة. نحن بس بنعرف على الحسبة القديمة ولا جديد.
واضح.
عشان ما نقول لهم يظلون يعني.
واضح.
ما فيش مشاكل بيننا والأرض دول يعني.
طيب أبشري يا هلا، أبشري، واضح، جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل يا أختي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي لو سمحت عندي سؤالين. ناهينا العمرة. وينا هناك صلاة العشاء.
نعم.
هل يوم حنا وصلنا هناك مسافرين نقصر صلاة العشاء، نقصرها؟
تصلون وراء الإمام ولا وحدكم؟
لا وحدنا في السكن.
في السكن إيه. نعم.
في السكن ما واحد يصلوا عنا هن.
نعم إن شاء الله.
ويوم ينا بنصير بعد من مكة لين مدينة الظهر صلينا هي في الحرم، هي الإمام. أنا صليت صلاة كاملة، هي صلينا كلنا أنا وعيالي وأختي صلينا هي الحرم، وأنا أخرت عقب ما سلم الحرم صليت ركعتين مع العصر قصر. بنصير عاد من الحرم لين مدينة هم ما صلوا وانا صليت ركعتين.
ليش ما صلوهم؟
هم قالوا والله احنا بنا وصل عند الهاي بنصلي، احنا ما وحنا هناك نوصل
ان شاء الله يا محمد.
هي الساعه 6.
ابشر
والله عليك تشرح لي أنت مبوني أنا سويت عن الدعاء قبل السلام.
إيه.
وقالوا ما ترفع يديك يوم أنت بعد ما سلمت. أنا مبوني سألت إنك جزاك الله خير.
إيه.
قال ليش ما ترفعين يديك حق الدعاء قبل السلام يوم تدعين؟ قلت أنا سمعت الشيخ يقولنا كذي.
إيه.
هل يجوز رفع اليدين حق الدعاء ولا لا قبل السلام؟
إيه. ما اقتنعوا ولا وش السالفة؟
لا ما اقتنعوا أنا تميت كذي هم ما اقتنعوا في كذي.
يعني هم هم في الصلاة قبل السلام يرفعون يديهم قبل السلام. من وين جابوها؟
قلت أنا سمعت أنا روحي قلت سألت وسمعت كذي قبل السلام تدعي. قالوا عقب قلت لهم عقب السلام تقدرها الأذكار وتسبح 33 وتكبر. قالوا لا ما أبي غضب عليك الله أنت ما ترفعين يديك حق الدعاء والله
يعني قبل السلام يعني
هي قبل السلام
بعد يغضب الله هذه والله كبيرة شوي
قال هي شيء ما أنت أشقاب سوي نعم يوم أنت ما ترفع يديك
إن شاء الله
يا حاد أنا سمعت كذي
أبشر يا محمد إن شاء الله أنت إن شاء الله على خير وهم على خير إن شاء الله
اللهم اجعل خير وهم هذا ما صلى وفاتم العصر
إيه
والحين هنيوم نطلع الحين يوم نطلع أنا مني نقصر ثلاثة أيام نقصر في الصلاة في الحرم يوم أنا ما نصلي الحرم أحيانا نصلي في السكن
إن شاء الله مرحبا
نقصر ولا
صلي أبشر يا محمد أبشر تسمعين الجواب مرحبا ومسهلا فضل يا أم علي
السلام عليكم
عليكم السلام
جيت علينا يا شيخ يا شيخ عندي قريبين مشى عمره هو وزوجته وأمه بعد خلصوا العمرة هما نعين إني قصرين شعرهن قال لهن المرأة بتقصر في الحج فقط وأمه ما يعني ما سمع الكلام شالت جزء بس من طرف شعرها من اتجاه واحد يعني والزوجة ما زالت يعني لما سافرت ما قصرت بعد رجعت أنا قمت أمرتها قلت لها قصر شعرك قام هو رفض إنها قال لي لا إلا في الحج قمت أنا قصرت لها شعرها بس هي لبست النقاب يعني هي ما عارف ما ارتكبت ثاني محزور غير النقاب
هذا قريبك هو اللي يقول لها التقصير في الحج بس ها
فقط قال سمع شيوخ في معارف التواصل وانا رفضت اني قصرت لها هي ما ارتكبت محزور بس لبست النقاب بس المحزور
طيب ابشر يا معلم
والأم قصرت من طرف شعرها واحد بس
كم يعني اخذت من شعرها قدر انمله يعني قدر أن
والله ما أدري ماني معاها بس هي قالت أنا شلت منه بس ما أدري
زين طيب
السؤال الثاني هل العمر الواحد تكفى عن الوالدين لو كانوا متوفيين بنية واحدة عمرة واحدة
إن شاء الله
الله يجزيك خير
يعني. مرحبا أم عمران
السلام عليك يا شيخ عزيز
السلام تبركات
يا شيخ أنا عندي بنية عندها ولد عمره حوالي 9 سنوات قريب 9 سنوات لكن هي وقت استرات على هال اليوم التهوا باللعب وقت هي تصلي قالت لي تعال صلى وياي زين هي حتى سيادتها وحتى سيادة هي كبرت وهو كبر وصلى ويا أمه وقال ريلها ما يوز انت حرمة كيف تصلي بريال قالت هو كبر ودخلت الصلاة وأنا كبرت ودخلت في الصلاة وهو صلى جنبي قال ما يصير هذا يعني هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله يا عمران.
زين وعندي ولد يا شيخ عزيز مريض.
إيه.
من يوم صغير مريض وما خليت عنه شيء يشهد الله ما قصرت لكنه غير صار غير عن أخوانه. يبقى أحد يخدمه ومشينا لمصاريف شوية من الحكومة لكن عند هو يتيم عند الحاجة. نبلي خدامة ولا شيء عند الحاجة نحن ناخذ من نحن هو بداية ما نقصر عليه بشيء لكن إذا في شيء بقايا نحن ناخذ ونبلي خدامة والخدامة هو أنا بوحدي أقدر عليه زين وخدامة ساعدني وياه يعني نحن عند الحاجة ناخذ من الفلوسة نصرف فيهم يعني هذا جائز ولا لا
طيب يا عمران حاضر أبشري
الله يحفظك ويخليك
مرحبا جزاك الله خير مرحبا نكتفي يلا تفضل محمد
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ عندي سؤال واحد بخصوص احيانا نجد ثقل وتثاقل في اداء السنن اللي هي الرواتب وحتى السنن اللي هي تطوعيه اللي هي مثلا من بعد خاصه اللي هي الاربع ركعات بعد السنه الراتبه وصلاه العشاء. ففي ثقل عجيب احيانا يستوي عندي انا، فما ادري شو الحل شيخ، وهل اداء هاي السنن مع الثقل هذا نحن يعني مثلا هل علينا شيء شيخنا ولا لا؟
شال محمد بارك الله فيك.
شكرا شيخ جزاك الله خير.
وياك جزاك الله خير. الأسئلة طبعا عندي بالأمس أسئلة كثيرة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عند الأخت عفيفة سألت ثلاثة أسئلة أجبت عن سؤال وبقي لها سؤالين. عفيفة تسأل تقول في امرأة أرضعت بنتا وتزوجت هذه البنت، تسأل بالنسبة لزوج البنت هذه هل يحرم على هذه المرأة؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومعلوم بأن زوج البنت يحرم على أمها النسبية، وعلى هذا الحديث أيضا يحرم على أمها من الرضاعة، فتكون هذه الأم من الرضاعة محرمة على زوج ابنتها من الرضاعة. عفيفة من السعودية تسأل تقول يعني بالنسبة لزوجة الأب، إذا كان هذا الأب لديه بنت من زوجة أخرى وتزوجت، بالنسبة لزوج هذه البنت هل يحرم على زوجة الأب؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لزوجة الأب لا تحل لزوج ابنة زوجها، فرجل لديه زوجتان، الزوجة الأولى عندها بنت، تزوجت هذه البنت من رجل، هذا الرجل بالنسبة لزوجة الأب ليس محرما لها وإنما هو أجنبي عنها، هو محرم على أم البنت، أما ضرتها ضرت الأم هذه لا، جارتها أو ضرتها هذه لا يجوز لها أن تكشف عليه ولا أن يخلو بها ولا يكون محرما لها في السفر. واضح بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول كتبت على نفسي عهد بورقة ووثقت ذلك بأني يعني ما أقع في هذا الشيء يعني فيما يتعلق بأمور البيت، تقول كنت لاهية في ذلك الوقت، ماذا علي الآن؟ فاطمة من السعودية بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تبتعدي عن كثرة الحلف أو قطع العهود والمواثيق أو معاهدة الله سبحانه وتعالى، تنتبهين وتحذرين لأن هذا خطر على دين الإنسان إذا نقض هذا العهد. والله جل وعلا ذكر المنافقين قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والله تعالى يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله تعالى امتدح المؤمنين بقول يوفون بالعهد، يوفون بالوعد، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه نصيحة لك لأن الله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين، فالتساهل في هذا خطر على دين الإنسان. واضح. لكن أنت ذكرت بأن هذا يعني كنت لاهية وما كنت منتبهة. الأمر الثاني، إذا أنت نويت بهذا العهد اليمين، لأنه هذا ما يمكن أن يكون نذر، ما يمكن ولا يتصور أن يخرج على أنه نذر، وإنما هو إما أن يكون كلاما هكذا عاديا لا يترتب عليه آثاره، وإما أن يكون يمينا. فإذا كان بيتكم وأسرتكم وعائلتكم وقبيلتكم ومنطقتكم يعني يجعلون من اليمين قول العهد أو أخذ العهد، هذا يمين. إذا فعلت الشيء الذي حلفت على تركه أو تركت الشيء الذي حلفت على فعله، عهدت الله عز وجل، يكون عليك كفارة يمين. أما إذا كان في منطقتكم وفي قبيلتكم وفي عائلتكم وفي أسرتكم، لا، هذا كلام هكذا عادي يقوله الإنسان، هذا مجرد لغو. وهذا اللي يظهر لي، لأنك أنت ما قلت لله علي أو عهدا علي لله مثلا، قلت عهد علي يعني كأنه كلام عادي، فلكن تجنبي هذا إلا في حالة واحدة، إذا كان فعلا المستعمل به عندكم، المتعامل به عندكم، العرف عندكم على أن من اليمين أن تقولي عهد لله عليك كفارة يمين. فاطمة من السعودية تقول في كتب يعني فيها ذكر لله وفيها شيء من هذا القبيل، تقول مصفط الأوراق وشيء، تقول هل يجب علي أن أعدل الأوراق؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للكتب الشرعية الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يصونها عن كل ما يضر بها أو يصل إليها شيء من الأذى، وأيضا يرتبها ترتيب، لأن الإنسان الذي عنده كتب ما يرضى أن تمزق الأوراق ولا أن تلوث الأوراق ولا أن تصفط الأوراق، لكن هذا ما له علاقة بالشرع، يعني ما له علاقة بالحلال والحرام. عندك كتاب شرعي، كتاب فقه مثلا، وأوراق مصفطة، طبيعي ما يحتاج فتوى ولا شيخ ولا يحتاج نصيحة، تأتي وتعدلين الأوراق وترتبينها وتحطين الكتاب في الرف، ما له علاقة بحلال وحرام، ما واضح، هذا شيء طبيعي، هذا فطري. الإنسان اللي عنده كتاب يحافظ عليه ويعتني به، وإذا ورقة يعني مثلا حصل فيها مثل ما ذكرتي تصفطت تعدلينها، هذا أشياء طبيعية، بارك الله فيك. فاطمة من السعودية تقول عندي صديقة تستمع إلى المعازف، تقول أنصحها وأقول لها اتركي، تقول لا ما فيها شيء، وتسأل تقول بأن هي تقول بأن فيها شيء من ذكر الله أحيانا بعض الكلمات، تقول هل هذا يكون أشد؟ يا فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لاستماع المعازف لا يجوز باتفاق المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة ذهبوا إلى عدم جواز الاستماع إلى المعازف، والنصوص في هذا ظاهرة، وفي القرآن آيات تدل على هذا، والأحاديث صريحة في هذا، الأحاديث صريحة في هذا. فأنت مهمتك بارك الله فيك توصلين النصيحة لمن مثلا ترين مثل صديقتك هذه وتكتفين، يعني قضية المجادلة هذا ما يصلح. شوف الآن صديقتك هذه ماذا قالت، يعني وماذا قلتي لها، بعض الكلمات هي أصلا شعر، في كلمات شعر وتلحن وتكون مصحوبة بمعازف، ها، فتقول يعني إذا كان فيها مثلا بعض كلمات مثلا لفظ الجلالة أو شيء هل يكون التحريم أشد، هو من الأصل أن تترك هذا الشيء، فدخولك معها في نقاش وتفريعات قد يضر بك ويضر بها، لهذا قولي لا أنا نصحتك لله، إن استجبت الحمد لله، وإن ما استجبت أديت الذي أرى بأنه واجب علي تجاهك، بارك الله فيك. عبد الله من الكويت يقول أنا مسافر يعني مدة طويلة تقريبا، يقول باقي شهر تقريبا، يقول أنا أحافظ على النوافل والرواتب، ويقول يعني حسب قراءاتي، وأيضا يقول بأني أصلي الوتر الشفع والوتر وسنة الفجر، يقول في ناس معايا شوفهم يصلون يعني يكثرون من الصلاة. عبد الله من الكويت بارك الله فيك وردك الله سالما. أخوي الفاضل، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سافر لا يصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا سنة الفجر، وهي اللي قبل صلاة الفجر ركعتين، وكان أيضا يواظب على صلاة الوتر، فما ترك الوتر ولا سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر. أما سنة الظهر القبلية والبعدية فما كان يصليها في السفر، وأما سنة المغرب البعدية ما كان يصليها في السفر، وأما سنة العشاء البعدية فما كان يصليها في السفر، هذه النوافل المقيدة. أما النفل المطلق فنعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النفل المطلق، جاء من حديث أنس ومن حديث ابن عمر أنه كان يصلي على الدابة أيضا وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، يعني مثل سنة الضحى مثلا، مثل ما بين الظهر والعصر مثلا، يصلي وقت الضحى، يصلي يكثر من الصلاة صلى الله عليه وسلم. لذلك قد يكون أصحابك الذين رأيتهم يصلون النفل المطلق، لكن لو أن شخصا قال أنا والله حاب أني أصلي السنن الرواتب ما نمنعه من ذلك، لكن نقول الأفضل هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الأفضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أكمل الهدي وأحسن الهدي وأفضل الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ما نمنعه. لكن يوجد يا أخي عبد الله من الناس مسافر لكنه ما شاء الله ساكن عنده في الفندق في سكن في شقة في كذا، يقول أنا عندي فراغ، يصلي الحمد لله، صلي ما شاء. بارك الله فيك. عبد الله من الكويت يقول أنا مثلا أمر بآية سجدة التلاوة، يقول وقد أكون في الطائرة مثلا ولا أستطيع السجود مثلا، أو أكون في أوقات النهي مثلا، هل لي أن أسجد بالإيماء وهل لي أن أسجد في وقت النهي؟ عبد الله من الكويت بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، هذا من حيث الحكم الشرعي، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، والصحابة كذلك سجدوا وتركوا، مثل عمر بن الخطاب سجد وترك، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ترك حتى يعلم الناس بأن سجدة التلاوة ليست بفريضة واجبة وإنما سنة مستحبة. الأمر الثاني بالنسبة للقادر على سجدة التلاوة لا يصح منه الإيماء، القادر على سجدة التلاوة لا يصح منه الإيماء بها. لماذا؟ لأن الإيماء بدل، وما دام أنه قادر على السجود على الأرض فلا يصح البدل، ما يصح البدل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين عند البخاري ماذا قال له؟ قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ لهذا العلماء يقولون بأن من كان قادرا على سجدة التلاوة على الأرض ما يصح أن يومئ بها. الثالث إذا كان الشخص عاجز عن أن يسجد سجدة التلاوة، مثل المثال الذي ذكرته، تقول بأنك في الطائرة مثلا ومن الصعب أنك تسجد مثلا على يعني على الأرض أو على يعني اللي تحت الكرسي، ما في بأس أنك تومئ إيماء، لا بأس أنك تومئ إيماء. ومثل هذا من يكون في السيارة مثلا يقود السيارة ويقرأ قرآن ومر بآية سجدة وأحب أن يسجد، لأن قلنا ليست بفريضة، ممكن يومئ، هذا بشرط أن ينتبه إلى الطريق، يعني ما يومئ الإيماء الذي يجعل بصره إلى قدميه حتى ربما يرتكب حادث، فلا بأس أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحانه ويرفع لو تسبيحة واحدة، هذا إذا أحب أن يأتي بسجدة التلاوة. سجدة التلاوة يا أخي عبد الله من الكويت هذه من ذوات الأسباب، ولذلك يسجدها الإنسان حتى في أوقات النهي، ولو في أوقات النهي. بارك الله فيك. أم فاطمة من الشارقة طبعا تقول أنا يعني استمعت إلى جواب لك حول يعني متابعة المسلسلات والأفلام، مجرد متابعة وهي تقوم يعني بالواجبات والحقوق، تقول يعني أنا ما أدري، تقول أريد أن أفهم أكثر. يا أم فاطمة بارك الله فيك، أعتقد بأن اللي سمعتي كافي، اللي سمعتي كافي، يعني ماذا تريدين مني أن أزيد؟ أنا أعتقد أني ذكرت فيما أذكر بأن أولا الإنسان في هذه الدنيا يجب عليه أن يقيم العبودية لله من حيث الأصل، لأنه الله تعالى ما خلقه إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك الإنسان عليه واجبات وأيضا عليه حقوق، يجب عليه أن يؤدي حق الله عز وجل وحقوق العباد، هذا ابتداء. الأمر الثاني يجب أن يعلم كل إنسان أن كل لحظة من لحظات حياته تمثل موسم يستطيع أن يستثمره ليترقى في معارج الجنة، في معارج القبول، ثم في درجات الجنة، لأن الإنسان في هذه الدنيا أصلا يعيش حياة مؤقتة، يعني الدنيا هذه من الذي ملك الدنيا؟ نحن كلنا مستأجرين، مثل ذاك المستأجر في بيت عن قريب سيرحل عنه، هكذا الدنيا. سمعت أرباب الأموال هؤلاء الذين أصحاب القصور العالية وأصحاب يعني الأموال وأصحاب أخذوا معهم شيء إلى الآخر؟ ما أخذوا شيء، ذهبوا بكفن رخيص الثمن، كفن رخيص الثمن، وذهبوا إلى الدار الآخر. لذلك الإنسان في هذه الدنيا يجب أن يفهم هذه الحقيقة وأن يقف على قمتها وأن يعلم بأن هذه الدنيا دار ارتحال، دار ارتحال ودار زوال، ولهذا جعل الله عز وجل هذه الدنيا مزرعة للآخر، فعلى قدر ما تزرع من العمل الصالح مخلصا لله متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام يكون قربك من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. واضح؟ لذلك الإنسان يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل. وأذكر فيما يعني أذكر بأن الشريعة ما منعت الإنسان من الاستجمام، ما منعته من اللهو المباح البريء، ما منعته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سمح لعائشة أن تنظر من وراء ظهره إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد، يعني في رقصة شعبية عندهم بالحراب والدرق، الحربة هذه والدروع والأشياء هذه كلها، يعني الدرق هذه اللي يستعملونها في الحرب. ولما يعني رأت رأى النساء بأنه قد اكتفت أمرها بأن تذهب، مارس المشي مع زوجاته، مارس الركض مع عائشة، سمح للصحابة يتحدثون بشيء من أمور الجاهلية ويتبسم وهم يضحكون. يعني هذا اللهو البريء المباح أصلا هذا ينشط الإنسان على الخير، ينشط الإنسان على الخير. يمارس الإنسان السباحة، الرياضة، يخرج إلى البحر، يخرج إلى البر، يمارس ألعاب تضيف الإنسان إما إضافة علمية فكرية، إما إضافة إيمانية، إما إضافة بدنية أيضا. هذا مما أذنت فيه الشريعة ولله الحمد والمن. يبقى قضية مشاهدة هذه الأشياء، أنا في تقديري بأنه ما يمنع ما دام أنها وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، يعني ما تؤثر على دين الإنسان، وليس فيها ما يخدش الحياة، وليس فيها مناظر محرمة مثلا. يعني خاصة في برامج ثقافية يسمونها، ما شاء الله اللهم بارك، يعني الإنسان يطلع في ظرف ساعة ساعتين ربما هذه أغنته عن قراءة كتب مثلا أو البحث في مصادر كثيرة تغنيه في أشياء، يعني أخبار مثلا، يشاهد مثلا برامج دينية، برامج يعني ثقافية. هذا ما يمنع يا أخت الفاضل، الإنسان على نفسه بصيرة يوم القيامة. أخت الفاضلة، هذه المشاهدات اللي أنت تشاهدينها أين تضعينها؟ تضعينها في يعني كفة الحسنات ولا كفة السيئات؟ لا تقولي والله أنا عندي خير الحمد لله، عندك صلاة وعندك عباد وعندك صدقة، لكن ليش الإنسان يغامر أيضا إذا كان هذه الأشياء فيها ما حرم الله عز وجل؟ يجتنبها الإنسان، والحمد لله المباح كثير، المباح أكثر من المحرم. يعني لو جئت الآن لتحسب نسبة الحرام بالنسبة لما أباح الله عز وجل في كل شيء، ما يمثل ولا نصف 1% المحرمات هذه أمام بالمجموع، أمام ما أباح الله عز وجل من الأطعمة والأشربة والألبسة ومن المراكب ومن المساكن ومن المباحات الأخرى، ما تمثل المحرمات اللي جاءت فيها الشريعة إلا نسبة قليلة جدا، وهي لمصلحة الإنسان في نهاية الأمر. أم نجم من الكويت بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أحب أدعية الكتاب والسنة، لكن أحيانا ألتزم دعاء أرى بأني أميل إليه، اللهم أني أسألك الفردوس الأعلى ومرافقة نبيك وحسن الخاتم ولذة النظر إلى وجهك الكريم. تقول ما حكم هذا الدعاء؟ يا أم نجم من الكويت بارك الله فيك، ما في أجمل من هذا الدعاء، وما في أحسن من مثل هذا الدعاء، وهذا له أصل أيضا في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت جبتي هذا ولله الحمد، هذا حث وتحريض وتشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة. واضح؟ الشيء الثاني، اللهم نسألك مرافقة نبيك، في أعظم من هذا؟ ما في أعظم، إن الإنسان يدعو الله تعالى بأن يكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مجلسا مني. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه أن يتبع سنته، فعلى قدر اتباعك لسنته يكون قربك منه، وعلى قدر ابتعادك عن سنته يكون مجالستك له. في من الناس من يطردون عن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لماذا؟ لأنهم خالفوا سنتهم. لهذا الإنسان يحرص على أن يطلع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعمل بها وأن يطبقها ويترجمها ترجمة عملية، إذا كان فعلا يريد أن يكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم تقولين وحسن الخاتمة، ما شاء الله، في أعظم من هذا يا أخت الفاضلة؟ حسن الخاتمة، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو إلى مثل هذا. الله تعالى ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني بمعنى أن الإنسان من جملة ما يسعى إليه حتى يموت على الإسلام أن يسأل الله حسن الخاتمة، يسأل الله حسن الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يدعو بأدعية تشير إلى هذا المعنى. ثم ذكرت ولذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وفي أعظم من هذا، بل كل هذا اللي ذكرتيه ليس بشيء أمام نعمة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت نصوص القرآن والسنة تشير إلى هذا الأمر، وهو لذة النظر إلى وجه الله. نعيم الجنة ليس بشيء أمام لذة النظر، التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهذا يقول جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى وجهها، إلى التي تفيد المباشرة من دون واسطة إلى ربها ناظرة. ولذلك الله عز وجل عاقب المشركين بحجبهم عن النظر إليه، قال جل وعلا كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تضامون في هذا القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. يعني هذا القمر الآن اللي في المكتمل ما دون سحاب ولا شيء، أحد يشك فيه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله لترون الله يوم القيامة عيانا، يعني مثل ما ترون القمر ليلة البدر، القمر ليلة إبداره. لهذا هذه نعمة، تقول اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه أدعية طيبة، بارك الله فيك. أم نجم من الكويت تسأل تقول ما الفرق بين يعني أسماء الله تعالى وبين صفاته؟ أختي أم نجم من الكويت بارك الله فيك، طبعا الجواب على هذا السؤال يحتاج حلقة كاملة، لكن أختصر لك ذلك في نقاط. أولا بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى هي التي تدل على ذاته، فكل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى الذي ورد في القرآن وثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يدل على ذات الله، فهي كلها تدل على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. وكل اسم مشتق منه صفة من صفات الكمال، فالله تعالى من أسمائه السميع البصير، ولذلك يشتق منه صفة السمع وصفة البصر، كذلك العليم الحكيم يشتق منه صفة العلم وصفة الحكمة، كذلك القدير الخبير يشتق منه صفة القدرة وصفة الخبر، وهكذا. هكذا أسماء الله تعالى الحسنى، فهي أسماء تدل على ذات واحدة، ويشتق منها كل اسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل من صفات الكمال. الثاني يا أختي الفاضلة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم يشتق منه صفة، وجاءت هناك صفات كثيرة في القرآن أخبر الله جل وعلا عنها له سبحانه وتعالى، وأخبر أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنها، وهي صفات كثيرة. لهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، واضح؟ لأن كل اسم مشتق على صفة ومتضمن صفة، وكذلك صفات أخرى. لذلك نحن ما نقول ما نشتق من الصفة اسم، يعني مثلا من صفات الله المجيء وجاء ربك، ما نقول من أسماء الله الجائي أنه يأتي الجائي، لا، نقول من صفاته، واضح؟ الأمر الثالث أختي الفاضلة الدعاء يكون بأسماء الله، يعني منادات الله عز وجل ما تكون بصفاته وإنما ينادى بأسمائه، فتقولين يا الله يا رحيم يا رحمن يا تواب يا كريم يا جواد يا غني، ها؟ لكن الصفات ما يجوز للإنسان أن يناديها، فما يجوز أن تقول يا رحمة الله يا عزة الله، ما يجوز، إنما ينادى الاسم الدال على الذات، ولا تنادى الصفة، ما تنادى الصفة. ولذلك من العلماء من شدد في منادات الصفة، لكن يجوز الاستعاذة بالصفة، أعوذ بعزة الله، عندنا الحديث أعوذ بعزة الله من شر ما أجد، أو حاذر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. واضح هذا باختصار يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. هناك قواعد كثيرة، لكن الفرق بين الأسماء والصفات ممكن نحصره بهذين الفرقين أو الثلاثة بارك الله فيك، أو الفروق الثلاثة. أم راشد من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول اعتمرت قبل يومين واتضح لي بأني بعد العمرة بأنه ما كنت قد طهرت من العادة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم راشد من رأس الخيمة، أم راشد أنت تقولين بأنك ذهبت للعمرة وكنت تعتقدين أو يغلب على ظنك بأنك طهرت لأنه ما نزل عليك الدم، بعدين طفت وسعيت وبعد ذلك اكتشفت بأن الدم قد نزل. هذا أخت الفاضلة يعني بالنسبة لك لا شيء عليك، لأن هذا خطأ من الأخطاء، حتى لو افترضنا بأنك أنت اعتمرت حال حيضك، والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الأمر الثاني الذي يظهر والله أعلم أنك أنت طهرتي بدليل أنك ما رأيت الدم وهذا موعد انقضاء الدورة، ثم بعد ذلك تبين لك بأنه يعني قد نزل عليك. وفي الغالب يا أخت الفاضلة أن المرأة بعض النساء وليس كل النساء لما يعني يبذلن جهد بدني يعني ربما ينزل عليهن بقايا أو شيء مما لا يسمى حيضا، ما يعتبر من الدورة. عموما لا شيء عليك فيما يظهر والله تعالى أعلم. أم خالد من اليمن تقول أنا كنت أجهل في الماضي يعني أحكام الاغتسال وكذا ومسائل الدورة وما ينزل، وتقول أنا كنت يعني أترك نفسي بعد 7 أيام وبعدين أغتسل، تقول ما حكم ذلك؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك إذا كنت فعلا تعيشين فترة جهل أو المنطقة اللي أنت فيها يعني منطقة ما فيها شيء من العلم ولا من يعني العلماء ولا من طلبة العلم ولا من طالبات العلم، فأنت معذورة في هذا، والقاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم. ولهذا أخت الفاضلة تتركين ما مضى ما دام أنه يعني كان في الماضي كما ذكرتي، وتحرصين على المواظبة على الصلوات طبعا الخمس والإكثار من النوافل، تكثرين من النوافل مع وجوب طلب العلم خاصة المتعين عليك فيما يتعلق بأحكام الدماء عند النساء، واضح تطلبينها وتتعلمينها. والحمد لله يعني فيما ظهر لي من كلامك بأنك الحمد لله تفقهت الآن وتعلمت وشيء من هذا القبيل، ما مضى مضى تتركينه وتكثرين من النوافل وتكثرين من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عندك الوالدين تقومين على برهما أحدهما أو كلاهما، وإذا ميتين تكثرين لهم من الدعاء والصدقة وتصلين أرحامك خاصة خالاتك، هذا طيب بارك الله فيك، وهذه أسباب ليس لها علاقة مباشرة بمسألة اللي ذكرتي، لكن أسباب لتكفير السيئات، واضح دلت على هذا نصوص في السنة وفي الآثار الصحابية بارك الله فيك. أم خالد من اليمن أيضا تقول بأن كانت تجهل الوضوء وما كانت تغسل قدميها غسلا كاملا. يا أم خالد الكلام أو الجواب على هذا السؤال نفسه في الجواب عن السؤال السابق اللي ذكرتيه، فما مضى مضى أتركيه، وواظبي تعلم العلم الشرعي، تفقهي في أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الحيض والنفاس، وأكثر من النوافل وأكثر من الاستغفار، ويعني زيدي من مسألة النوافل ولا شيء عليك بسبب الجهل. أم خالد من اليمن تقول أنا لما أصلي أرفع صوتي وما أستطيع أنني أصلي إلا بهذا، ما حكم ذلك؟ أم خالد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمنفرد في الصلاة سواء كان ذكرا أو أنثى لا يجهر بصلاته، لا يجهر بصلاته، وإنما يجهر الجهر الذي يسمع نفسه. أما أن تجهري كما يجهر الإمام في المسجد فهذا ليس يعني فيه ما يدل على ذلك، وليس له أصل، ما له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تقرأين قراءة وممكن تسمعين نفسك. أما تجهرين كما يجهر إمام المسجد، لا، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف أيضا لهدي الصحابيات، ما كنا يجهرنا بما أنت تقولينه. بارك الله فيك. أم خالد من اليمن تقول يعني هل من الغيبة أنني لما أغتاب شخص أنني لابد أن أذكر محاسنه بعد الاستغفار؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام، والتائب من الغيبة يجب عليه أن يقلع عنها حتى تكون توبته سليمة، يقلع عن الغيبة، والثاني يندم على فعلها وارتكابها والتخلق بها، والثالث العزم الأكيد على عدم العود إليها. ويزيد أمرا رابعا وهو طلب الحل من هذا الشخص الذي اغتابه، يعني تطلبين منها أن تحللك، تقولين حلليني، أنا وقعت في عرضك، أنا غبت اغتبتك، أنا كذا. هذا متى؟ إذا غلب على ظنك بأنها تقبل مثل هذا ولا تتأثر. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الناس ما يقبلون مثل هذا الكلام، خاصة إذا تفاجأوا بقريب لهم أو بصديق أو بكذا، هذا يوغر صدورهم، وإن كان نص عليه بعض العلماء، لكن الواقع بأن هذا قد يزيد المشكلة. فأنصحك بأن لا تخبريها، وإنما تستغفرين لها وتذكرينها أيضا في المكان الذي اغتبت فيه بالخير، يعني مثلا جاء ذكرها مرة واغتبتيها أنت، لما ترجعين إلى هذا المجلس تذكرينها بالخير، لأن الحسنات يذهبن السيئات وتمحو السيئات، فتقولين لا فلانة طيبة، فلانة خيرة، فلانة كذا، تثنين عليها. واضح؟ بارك الله فيك. أم خالد من اليمن تقول أيام الطفولة يعني كنت أعاني مشاكل مع أهلي، وتقول دائما أشكو لزوجي وأقول أختي وأخي وكذا، تقول هل هذا من الغيبة؟ يا أم خالد من اليمن بارك الله فيك، أولا الغيبة مثل ما عرفت أنا قبل قليل، وهو تعريف النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرك أخاك بما يكره. فأي إنسان تكلم في شخص بما يكرهه لو كان موجودا فهو غيبة، سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان قريب أو بعيد. يعني تخيل يا أم خالد أن أختك الآن موجودة وتتكلمين في حقها عن زوجك، تضحك ولا تبكي؟ تحزن ولا تفرح؟ أو تفرح ولا تحزن؟ تحزن. ولا أخوك مثلا؟ هذه الغيبة بالمناسبة. الشيء الثاني بالنسبة للشخص الذي عانى مشاكل، يجوز له الغيبة إذا كان يريد أن يرفع الظلم عن نفسه أو أن يسترد حق له مثلا. يعني مثال، أنت الآن تقول لزوجك والله أخوي ظلمني لأنه ما أعطاني الإرث، وتقصدين بأن زوجك تدخل، هذه غيبة صحيح لكنها جائزة في مثل هذه الحالة. في حديث عائشة أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها غيبة، هي غيبة، اغتابت زوجها، يعني لو كان أبو سفيان موجود ما رضي هذا الكلام، لكن لما كان حق ضائع لها النبي عليه الصلاة والسلام ما عذلها ولا عنف عليها، قال أفتاها صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا جائز. فتقول لزوجك والله أنا أخواني ظلموني أخذوا حقي أبغاك تساعدني، واضح؟ يعني هذا لا بأس، كأنك رحت للقاضي ولا المفتي مثلا. أما إذا كان لا والله مجرد قضاء وقت مثل ما يحصل عند بعض النساء هدانا الله وإياهن، فتبدأ تذكر أخوانه وأخواته بسوء، هذه غيبة والعياذ بالله، والله ظلموني كذا، ماذا تستفيدين؟ وبعدين يا أم خالد صدقيني بأن الزوج الذي تقوم زوجته بغيبة أهلها يحتقرها، يقول هذه إنسانة ضائعة، هذه تسب اخوانه وخواته، ما يصير لها قيمه. لا تصدقين بان الزوج اللي هز راسه ويقول ها ويتكلم يشجعك يقول او مثلا يطبطب عليك انه والله جالس، لا هذه يحتقرك اصلا. اي امراه تفضفض مع زوجها بتسب اهلها اخوانها واخواتها ووالديها، هذه يحتقرها الزوج، يقول هذه ما فيها خير. لو كان فيها خير ما سبت اخوانها، ويشك فيها ايضا انها تسب هو عند اهلها ولا عند صديقاتها، يقول هذه ما عندها قيود وخواتها عندي اكيد انا بتسبني، ولذلك ما يثق فيها، تفقد الثقه يفقد الثقه بامراته. لذلك تنتبه بعض النساء، انا مرت علي قضايا كثيره، في بعض النساء من طيبتهن وسلامه صدورهن تكلمنا مع ازواجهن بمشاكل مع اهلها، لما حصل خلاف استثمر هذا الزوج السيء والعياذ بالله هذه الاشياء وراح يحرض اهلها عليها، قال بنتكم تتكلم عليكم، بنتكم تسبكم، عندي انا قضايا موجوده، يقول لهم بنتكم سبتكم في الشغله الفلانيه، وفعلا قالوا نعم هذا حصل. لذلك فقدوا الثقه بابنتهم والزوج فقد الثقه بزوجته، ما يليق. للاسف الشديد يعني بعض النساء يصير عندها فراغ ما تستغله بالخير، تستغله بالشر، وتبدا تطعن باهله. كيف في انسان يطعن في والديه في اخوانه واخواته حتى لو حصل مشكله؟ بالعكس، المفترض انسان يعطي صوره جميله لاخوانه ولاخواته حتى لو بينك وبينه مشاكل. فلا تتركوا للشيطان مجال ان ياخذكم الى مثل هذه المراتع الوخيمه. ها، والازواج قد يتغيرون، ما يحصل خلاف بين الازواج يطلق الرجل امراته او يحصل بينه خلاف، والعكس كذلك. الحرمه تقول لاهل الزوج ترى ابنكم يتكلم فيكم عندي، ابنكم يتكلم دائما يسب والدته ويسب والده ويسب اخواته واخوانه، هذا متى؟ اذا حصل فعلا خلاف وانفجر الوضع بينهم. فاتركي هذا يا اختي الفاطمه، اذا والله شعرتي بانك انت الان حابه تتكلمين قولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هذه ترفعك عند الله، ما هو بالغيبه اللي تنزلك في النار. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله، هذه ثقل موازينك عند الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وين فرق بين هذه وبين شيء يدخلك النار؟ بارك الله فيك. هلا من ليبيا، بارك الله فيها. طبعا هلا تقول إنها اتصلت بالأمس وما وضحت السؤال، اليوم وضحتها، تقول في إرث أرض ورثناها من 25 سنة، ويعني ما وزعت التركة، وكان مقرر في ذلك الوقت 3500 لكل بنت من البنات، والإخوان يأخذون الباقي. تقول بأن ما عندنا مشاكل، أمورنا طيبة، لكن تسأل تقول هل هذه القسمة في الزمن الماضي هي نفسها القسمة في الزمن الحالي؟ الجواب لا، هذا ظلم. كيف الآن في الزمن الماضي 3500 والآن تسوى 10,000 بالنسبة لنصيب كل واحدة وسهم كل واحدة؟ أو ظلم للآخرين إذا كان والله القيمة نزلت، يعني ما تستاهلون 3500 تستاهلون 1000 كل واحدة 1000، كيف تأخذون من نصيب إخوانكم؟ لذلك يجب عليكم أن تلجأوا إلى القضاء، تلجأوا إلى قسم التركات، إلى قسم المواريث، تلجؤون إلى القسام في المحاكم عندكم، وهو الذي يقدر. وأيضا لا بد من استشارة المكاتب العقارية، المكاتب العقارية تقيم الأرض. الأرض قبل 25 سنة كانت تسوى مثلا نقول 25,000، يمكن الآن تسوى 25 مليون، ممكن ولا لا؟ ممكن تسوى 25 مليون، كيف تأخذين 3500 وهي تسوى بالملايين؟ لهذا بارك الله فيك، قل لإخوانك وأنت حريصة عليهم حتى لا يقعون في الظلم، تلجؤون إلى المحكمة، تلجؤون إلى القسام الشرعي، والقسام سيبدأ بسؤال 3 مكاتب عقارية ويأخذ القيمة الوسط، لا المكتب الذي ضرب رقم قياسي ولا المكتب الذي يعني هضم الحق في هذه الأرض وبخسها، يعطي الوسط، وبعدين تبدأ القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. أم محمد من الشارقة تقول يعني رحنا العمرة وتقول يعني وصلنا السكن هناك في مكة تقول قصرنا الصلاة صلينا ركعتين هل هذا جائز؟ أختي محمد نعم أنتم مسافرين يعني كونكم وصلتم إلى مكة ما انقطع السفر ويبتبقون مسافرين اتصلون إذا كنتم في السكن ركعتين الظهر وركعتين العصر وركعتين العشاء وإذا كنتم في الحرم لا ما تقصرون خلف الإمام صلون خلف الإمام صلاة تامة أو كنتم في أي مسجد من المساجد في مكة في المدينة في أي مكان صليتوا خلف إمام مقيم تصلون صلاة تامة بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني صلينا الظهر مع إمام الحرم وبعدين بعد الظهر أنا قمت قصرت ركعتين لأننا مسافرين إلى المدينة تقول اللي معي قالوا لا ما نقصر نصلي في المدينة أيهما أفضل؟ كلكم أخت الفاضلة كلكم لكن أنت محمد أفضل لماذا؟ لأنكم ما تدرين تصلون في وقت العصر ولا بعد غروب الشمس أنا ما أدري ما سألتك لذلك أفضل شيء اللي فعلتي أنت لماذا؟ لأنك أنت احتطتي وجمعت الحمد لله وهذه رخصة حتى إذا سافرتم تصلون وإذا سافرتم ربما دخل عليكم وقت المغرب وأنتم ما صليتم العصر بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول يعني الدعاء قبل السلام هل لابد فيه من رفع الأيدي؟ تقول تجادلت أنا ومجموعة نساء وقالوا لي لا هذا ما يجوز وكيف كذا من الكلام هذا. يا أم محمد بارك الله فيك الدعاء قبل السلام ما فيه رفع أيدي ما في عندنا رفع أيدي في الصلاة إلا في حالة واحدة أو نقول في حالتين حالة القنوت في الوتر وحالة القنوت في النوازل يعني لما تصلين الوتر ترفعين يديك وتقول اللهم اهدني فيمن هديت هذا بعد الرفع من الركوع وحالة القنوت في النوازل لما يقنتون الناس في النوازل في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أما في الصلاة ما في رفع أيدي في الصلاة رفع الأيدي في التكبيرات الله أكبر وهل الآن أنتم ما صليتم بالحرم ما تشوفون التلفزيون الآن وينقلون صلاة الحرم هل الإمام الآن لما قبل السلام يرفع يديه ثم يسلم ما في شيء من هذا القبيل وبعدين يعني يقولون لك حرام الحرام اللي قالوه اللي قالوا على الله قولا عظيما وقالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قولا عظيما ما يجوز الكلام هذا لازم يتعلمون لازم يسألون الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا أنت ما شاء الله اللهم بارك سألتي وتعلمتي وتفقهتي ما ترفع الأيدي قبل السلام يدعو الإنسان من دون رفع صحيح في خارج الصلاة نعم من آداب الدعاء أنك ترفع يديك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه رفع الأيدي يعني حتى قال العلماء بلغ مبلغ التواتر المعنوي يعني نقل من أوجه متعددة ومن طرق متنوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا دعا إلا في خطبة الجمعة ما رفع يديه في الاستسقاء رفع يديه واضح فلذلك أنت على خير يا محمد ونبهيهم على هذا ولا يقولون هذا حرام يجوز للإنسان الآن هو خارج الصلاة يدعو من دون رفع الأيدي لأنه ليس من شرط قبول الدعاء رفع الأيدي ليس من شرط قبول الدعاء أنك ترفع يدينك هذا من آداب الدعاء يعني تخيل الآن واحد يسوق السيارة وحاب أن يدعو نقول لازم ترفع يديك ما بلازم وهو على يعني سوق السيارة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم عافني يا ربي كذا ما فيها شيء واحد الآن اضطجع لينام حاب أن يدعو لازم يرفع يديه مو بلازم هذا من الآداب بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول قريبتي راحت عمرة هي وزوجها وأم زوجها تقول للأسف الزوج قال لها الحرمة ما تقصر في العمرة وإنما في الحج تقول يعني الأم لما رجعت الزوجة تقول ما قصرت والأم تقول أنا قصرت لها أو العكس عموما تقول ما حكم ذلك. أم علي بارك الله فيك بالنسبة لقريبك هذا يجب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله لأنه يعني أفتى بغير علم والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبعدين الحمد لله يستطيع يسأل العلماء لماذا يعني انقدح في ذهنه شبهة أو كذا وتركها وبدأ يعمل فيها العلماء في كل عصر ومصر وسهولة الوصول إلى العلماء من أسهل الأمور الآن عبر الاتصال، وكيف يعمر أمه وزوجته ما يقصرون؟ هذا حقيقة كلام باطل، وقول والله لا هذا في الحج دون العمرة. وين الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قصر في العمرة، بل حلق رأسه في العمرة، وكان يأمر النساء أن يقصرن أيضا مقدار أنملة تأخذ المرأة من شعرها. لذلك هو يتوب إلى الله ويستغفر الله، ولا يعني يفتي بغير علم، ها، ويحذر من هذا خشية العقوبة. وبالنسبة للمرأة التي أخذت من طرف شعرها لا حرج، هذه قصرت، لأن المرأة ليست مأمورة بأن تحلق أو تأخذ شعر كثير، من طرف الشعر قدر أنملة. والزوجة يجب عليها أن تقصر، حتى لو الآن حصل لها سفر أو كذا هي معذورة بسبب الجهل وبسبب تسلط الزوج عليها بمثل هذا الكلام اللي اعتقدت بأنه حق وهو باطل، هو الذي قاله باطل هداه الله. عموما الآن تقصر وتستغفر الله سبحانه وتعالى. أم علي من السعودية تسأل تقول يعني هل الشخص لو أراد أن يذهب إلى العمرة ليهدي ثوابها للوالدين ممكن يأتي بعمرة واحدة عن الوالدين؟ أختي أم علي بارك الله فيك، الأصل أنه يذهب إذا كان يريد أن يهب العمرة لوالديه أن تكون لواحد فقط، ما يجمع اثنين في عمرة واحدة، ما يجمع اثنين في عمرة واحدة، يعتمر عن واحد، وإذا تيسر له سفرة أخرى يأتي بالعمرة للآخر. أم عبد الله من الفجيرة تقول يعني عندي بنت وعندها ولد عمره 9 سنوات، تقول يعني أرادت الصلاة فكان يلعب فأتت به وصلت به، تقول أنكر عليها زوجها وقال هذا الرجال كيف تصلين فيه. عمران من الفجيرة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تأم النساء ولا تأم الرجال، أما الصبيان الصغار الذين لم يبلغوا فهل يجوز لهم أن تأمهم؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى المنع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يصح إذا كان غير بالغ، يستدل لذلك بإذن النبي عليه الصلاة والسلام لأم ورقة أن تصلي بأهل بيتها، وكان عندها قرآن، عندها قرآن، لكن كان الأفضل لهذه المرأة أن تخلي الولد يصلي فيها، لأن الراجح من قول أهل العلم جواز إمامة المميز، المميز يعني أبو 7 سنوات فأكثر يجوز أن يؤم. عندنا حديث عمر عمرو بن سلمة هذا حديثه ثابت أنه أما قومه وكان دون البلوغ. بارك الله فيك. أم عمران بالنسبة لموضوع أخذك من يعني فلوس ولدك المريض للاتيان بخادمة، هذا ما في بأس بارك الله فيك، لك ذلك ما دام أنه للضرورة والحاجة وأنتم يعني تصرفون عليه وتشاركونه وكذا، فحبيتم وقت الحاجة أنكم تأخذون مبلغ لأجله أو للبيت، ما في حرج في ذلك. محمد من أبو ظبي يسأل عن تثاقل الإنسان في أداء السنن الرواتب أو السنن المطلقة، يقول ما العمل؟ محمد من أبو ظبي بالنسبة للتثاقل وبالنسبة للفتور هذا شيء طبيعي يمر بالإنسان، فأحيانا الإنسان يعني يشوف في من نفسه إقبال على الطاعة والعبادة ثم بعد ذلك يحصل فتور ويثقل في هذا، فهذا شيء طبيعي يعالجه بالعودة تدريجيا وبكثرة الدعاء لله عز وجل بأن ييسر له العبادة والطاعة، وأيضا يستغفر الله كثيرا ويذكر الله كثيرا ويدعو ويأتي بالأعمال الصالحة الأخرى فإنها تعينه، وإذا كان قد وقع في ذنب أو خطيئة أو يعني معصية يتركها، لأن الذنوب هذه لها أثر سبحان الله، وتكون حجر عثرة في طريق الطاعة وتشكل كثافة على القلب وعلى الروح وعلى النفس، لهذا يتخلص من هذه الذنوب والآثام ويعني يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتذكر بأنه ما يدري متى يلقى الله، ها هذا أهم شيء، هذا حقيقة مثل السياط التي على ظهر الإنسان، كلما الإنسان تذكر بأن الموت قد يفجأه ينتفض على نفسه بحول الله. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، والحمد لله اليوم ما بقي شيء من الأسئلة، نلتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.